بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 21 من اول ايه الاولى: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. كل طرق الانسان مستقيمه في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحه. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزورة هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء نفثأ الغضب، الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الإصحاح 21 طويل، فعلشان كده بنعمة ربنا ناخده على مرتين. نتابع تأملاتنا في سفر الأمثال. الإصحاح 21 كله بيعمل مقارنة ما بين طرق ربنا وما بين طرق الإنسان. يعني في الآية الأولى بيكلم عن تعامل ربنا مع الملوك سواء كانوا أبرار أو أشرار، أو بمعنى أنه بيعمل مقارنة ما بين إرادة ربنا وإرادة الإنسان. الآية 2 بيعمل المقارنة ما بين طرق ربنا وطرق الإنسان في الدينونة والحكم، إيه نظرتنا إحنا وإيه نظرة ربنا. في الآية 3 لغاية 4 بيعمل ذات المقارنة في التدين وفي العبادة، نظرتنا إحنا للعبادة ونظرة ربنا ليها، أو تقييمنا إحنا وتقييم ربنا ليها. الآية 5 لغاية 8 بيعمل ذات المقارنة ما بين طرق ربنا وطرق الإنسان في الحصول على الغنى والمكسب والمال. الآية 9 ذات المقارنة في اختيار شريك الحياة. الجزء الأخير من الآية 10 لغاية 16 بيعمل المقارنة دي ما بين الأخيار والأشرار، رؤيتنا ورؤية ربنا أو حكمنا إحنا وحكم ربنا. فالإصحاح كله بيعمل المقابلة دي ما بين طرق ربنا وما بين طرق الإنسان. في الآية الأولى يقول قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. أولا القلب في الكتاب المقدس مش مقصود به مجرد عضلة القلب، يعني دي مجرد أنها بتضخ الدم، ملهاش يعني أي دور سوى إحياء الجسد. لكن القلب في الكتاب المقدس يشير للعقل، يشير للإرادة، يشير لتوجهات الحياة. فبيقول قلب الملك في إيد ربنا زي جداول مياه. جداول المياه ديت عشان نفهمها في الزراعة تبقى فيه أناية، يجي كل فلاح يروح شائق مجرى في اتجاه تاني، فالمية تندفع في الاتجاه اللي الفلاح شق فيه الأناية. فالجداول دي بيعملها الفلاح بالفاسة على أساس يجر المية في الحتة اللي هو عايز المية تمشي فيها. المعنى اللي يقصده ربنا من الآية إنه قلب الملك يعني عقل الملك يعني فكر الملك يعني قرارات الملك ربنا بيحركها بذات البساطة اللي الفلاح بيشق فيها قناة علشان يحول مجرى المية، بمعنى إنه المية بتظل كما هي بطبيعتها ما فيش تغيير بيحصل في المية، لكن الفلاح بيحرك المية للاتجاه اللي فيه الماء اللي فيه خير للأرض. أهو ربنا بيحرك أفكار الملك اتجاهات الملك بيسيبه بحسب فكره بحسب مشيئته بحسب مرأة عينيه، لكن ربنا بيحرك القرارات بتاعة الملك لما فيها خير ولاده بذات البساطة اللي الفلاح بيشق فيها قنوات في الأرض علشان يمشي المية بحسب غرضه اللي فيه خير الأرض اللي فيه الماء الأرض اللي فيه صالح الأرض. قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. علشان نفهم الأمر دوت نحط في ذهننا ثلاث نقط. النقطة الأولانية أنه أي مملكة أو أي ملك يقام ده بسماح من ربنا، ما حدش يقدر ياخد سلطان أيا كان شكل هذا السلطان إلا لو ربنا أعطاه هذا السلطان. إيه عشان كده لو تفتكروا في سفر الأمثال الإصحاح 8 الحكمة لما بتتكلم اقنوم الحكمة اللي هو ربنا يسوع بيقول بي تملك الملوك، بي يعني بالحكمة، الحكمة هي اللي بتقيم الملوك، بي بالحكمة تملك الملوك. يبقى ربنا هو اللي بيقيم القضاء والرياسات والممالك والحكام. عشان كده دانيال قال لبلشصر في دانيال 5 يقول له فالله أعطى أباك، طبعا هو نبوخذ نصر مش أباه هو يبقى جده، بس يعني ممكن أقول على الجد أب، يعني زي ما بنقول مثلا حضر مريم بنت داود، داود ده جد قديم خالص يعني. فالله أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. ربنا إدى نبوخذ نصر الملك دوت، دي أول نقطة نفهمها. النقطة الثانية ان كل الملوك سواء كانوا اشرار ام اخيار ربنا بيسيبه يتصرف بكامل اختياره بكامل حريته، حتى لما بيسلك في الشر ربنا بيسيبه لشر نفسه. طبعا ربنا بيحاول ينصح الانسان، وهو بس عندها تمشي القضية، القضية انه في النهاية القرارات اللي بتؤخذ الحاكم ده مقام من ربنا، مفيش حاكم يقام الا بسماح من الله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ربنا بيسيب الإنسان يتصرف بحريته سواء كان سلك في الخير أو سواء كان سلك في الشر. شغلة ربنا أنه ممكن يحول قرارات شريرة لحكام يحولها لخير شعبه، ده سلطان ربنا. لكن ده ما يمنعش أنه أولا نمرة واحد هنحط في قلبنا أنه حتى لو ملك أخذ قرارات شر فربنا سمح بدي، ما فيش حاجة بتحصل على الأرض بدون سماحه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين انه احيانا الله يتدخل بسلطانه الالهي كخالق انه يحط نهاية او يحط حدود لشر انسان، ده سلطان الخالق، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة قدرة ربنا انه قدرة انها تحرك حتى رغبات الملك الخاصة قراراته الخاصة اللي نبع من جواه وتكون فيها خير شعبه. يعني هو الملك بياخد قرار بمنتهى حريته بدون ما ربنا يفرض عليه شيء اطلاقا، لكن ربنا قادر انه يحرك قلب الملك، ارادة الملك، مشاعر الملك، فكر الملك، توجهات الملك، قرارات الملك، انه يخليه ياخد قرار يبقى القرار دوت في خير شعبه. ادي معنى قلب الملك في يد الرب كجدول المياه حيث ما شاء يميله. يعني مثلا شفنا كورش، كورش راجل وسم ما عرفش ربنا، لكن يقول سفر الأخبار الإصحاح الأخير يقول نبه الرب روح كورش، ربنا تعامل مع كورش بشكل احنا ما نعرفوش، لكن خلى كورش من ذاته ياخد قرار. ايه؟ أطلق نداء في كل المملكة ان الرب إله السماء أوصاني ان انا ابني له بيت. تعامل الله مع الملك بشكل او باخر خلى الملك ياخد القرار دوت. ممكن ربنا يري الملك رؤية سواء كانت طيبة أو سواء كانت مخيفة. فيقوم الملك قايم واخد قرار, هو بياخد القرار, ربنا ما مسكش ايده, لكن ربنا حرك. يعني مثلا كلنا قصة مش خافية دلوقتي عند احد, لما كانوا عايزين مثلا يهدوا السور الخارجي بتاع دير ابو سفين, فابو سفين وقف في المخدع بتاع حسن مبارك, فشاف رجل عسكري وقف قدامه قال له اللي دخلك هنا؟ قال له سلطان سيد يسوع المسيح. ما اتمسوش الدير, قام كتب قرار بكامل ارادته انه ما حدش يمس دير ابو سفين هنا في كلير. فالله قادر ايا كانت بقى الطريقة, انه حتى لو الملك وحش, ما بنقصدش بقى حسن حلو الوحش, ما يخصناش الامور, لكن عشان ما بقاش في اسقاط في الكلام, سواء كان الملك حلو او وحش, ربنا قادر انه يحرك قلب الملك بشكل او باخر, فيخلي الملك ياخد قرار بكامل ارادته انه يكون في خير شعبه. زي ما كان في حاكم ايام ما هدوا الكنائس, كانت اياميها اللي بتحكمنا من ناحية العراق ايام الولايات الاسلامية, يعني الدولة الامورية, وصدر قرار بإبادة كل الكنائس, وفعلا قعدوا يهدوا في الكنائس, يهدوا في الكنائس, يهدوا في الكنائس. العذراء ظهرت معرفش يسموه خليفة بقى ولا والي ولا ايه معرفش, يعني في بغداد, قالت له تصدر امر انه يتوقف هد الكنائس. قال لها معناش حتى لو حصدر امر, احنا في بغداد والهدد بيتم في مصر, ما ده العبال ما القرار يوصل. طبعا زمان كان السفر ما يكش دعوه, انت تكتب القرار. كتب القرار, وإذا بحمامة راحت خطفة وراحت مسلمة للوالي اللي كان موجود في مصر, فكانوا وصلين لغاية كنيسة أتريب, واتوقف الهدد عند كنيسة أتريب. كنيسة فيها مش عارف 12 أو 24 هيكل مش فاكر, قصة موجودة في تاريخ الكنيسة. فيبقى السلطان قائم من ربنا, مفيش ملك بيتبوأ منصب إلا بسماح من الله, دي نمرة واحدة. نمرة اتنين, ربنا بيسيب الملك يتصرف بحريته, ملك خير ملك شر زي ما عايز, ياخد قرارات شريرة. ياما اللي أخدوا قرارات حروب بدون وجه حق, وتسببت قرارات الحروب ديت في سفك دماء, حيوفوا قدام الله أيديهم ملوثة بكل واحد مات عسكري أو مدني في الحروب اللي عملوها بدون داعي, زي اللي حصل في العراق. أمر ما فيش فصال فيه, مش بنتكلم في السياسة, احنا بنشوف إدارة الله للكون. ادعوا ادعاءات كذبة, ما يخصناش العراق وما تخصناش أمريكا ولا تخصنا بريطانيا, مش قضية سياسة إطلاقا, قضية ان احنا بنشوف في ضوء كلمة الله الأحداث. ادعوا انه في مثلا أسلحة كيميائية في العراق وبناء عليها راحوا عاملين هجوم, اللي أخذ هذا القرار هو أمام الله إيده ملطخة بدماء. هم النهاردة اعترفوا إن إحنا أخطأنا وإنه ما كانش فيه لا أسلحة كيميائية ولا غيره. ولعلكم تذكروا كانت في قضية كانوا عايزين يرفعوها على بلير رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين, إنه أنت دخلت بريطانيا في حرب بدون داعي, ما فيش ما طلعش فيه أسلحة كيميائية ولا حاجة. يبقى اللي أخذ القرار دهوت أو اللي تسبب في إملاء هذا القرار على القيادات العسكرية اللي جابوا لهم تقارير إنه في مثلا أسلحة كيميائية, الناس دي إيديها ملطخة بدم الناس اللي ماتوا في الحرب. فربنا بيسيب الحاكم يتصرف زي ما عايز, حتى لو قرارات غلط بسماح منه. ممكن هو بقى يتدخل بسلطان إلهي, لا هنا وقف بقى. ليه؟ لأن هو له سياسة في الكون ككل, له تدبير ضابط خالق من حقه. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة, إن حتى الملك الشرير, حتى الملك اللي ما يعرفش ربنا, قادر ربنا إنه يميل قلبه, اتجاهاته, قراراته, فكره, ميوله لاتجاه معين يكون فيه خير شعبه. زي ما قلنا كورش, دعي كورش مسيح الرب في الكتاب, ده مسحه ربنا. طب هو ده كورش ما يعرفش ربنا؟ ما هو ربنا حط في قلبه بشكل أو بآخر بقى. لذلك ربنا يقول عن كورش, أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما. طبعا هو رمز للمسيا, لكن فعلا هو عمل كده مع كورش ملك فارس رغم أنه رجل وثني. لما طار الملك من نوم أحشويروش في الليلة اللي كان طالع فيها قرار موت مردخاي, في تلك الليلة، لو تذكروا سفر أستير، في تلك الليلة، أستير 6، فاكر أنا الوعظة دي كنا هنا فيها. في تلك الليلة طار النوم من عين الملك. مين اللي طير النوم من عين الملك؟ مين اللي حط القلق في قلب الملك ده فقام في نص الليل؟ ربنا، علشان يوجهه بكامل إرادة أحشويروش إنه ياخد قرار معين تكون فيه نجاة مردخاي وموت همان. الاتنين كانوا في الليلة دي. ايه ده هوت؟ اهو ده بقى قلب الملك في يد الرب كجدول المياه حيث ما شاء يميله. يبقى السلطان من الله، انه حتى الاشرار والاخيار بيتحركوا بكامل حريتهم، لكن ان تجاوز الشر الحدود ربنا بيتدخل بسلطانه الالهي. نمرة 3، ان ربنا بيحرك قلب، فكر، ارادة، مشاعر، قرارات ملك شرير علشان تصب في خير ولاده. طب هنا هتيجي بين قوسين سؤال، طب ليه ربنا بيسمح بإقامة ملوك أشرار ما دام هو اللي بيقيم الملوك؟ طب ما ربنا عارف ان الملك ده شرير، طب ليه أقامه من الأساس؟ اعتقدنا لنقاط كثيرة انه ليه ربنا بيخلق انسان والانسان ده هيهلك. هي نعمة ربنا اداها للانسان، كن هو اساء استخدامها، ده هو مدان عن كده. بس انا دلوقتي مش معني بحتة ان ليه ربنا بي 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 بيعطي هبة نعمة وفي الاخر ممكن تكون ديت فيها اذية الانسان، لا مش دي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، ده موضوع تاني مستقل. لكن في حتة الملوك بالذات، ربنا ساعات يقيم ملوك اشرار نمرة 1 لتأديب الاشرار. يعني هو ملك شرير، ملك قاسي، وربنا يقيمه عشان يستخدمه كأداة لتأديب ناس أشرار، زي ما ربنا أرسل أليشا علشان يمسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل. ليه؟ قال له علشان تقتص من بيت خاب، انت راجل شرير قلبك قاسي، فأنا حكيمك عشان تبقى دي دينونة لبيت أخاب. فساعات ربنا يجيب ملوك أشرار عشان يأدبوا الأشرار، يبقوا بالشر اللي فيه. ربنا مش بيحركوا للشر، هو بطبيعته ميال للشر، فخلاص يخلي ربنا يطلع الشر ده بتاعه في تأديب، مش عايز اقول تأديب بقى عشان يبقى الكلام دقيق، في عقاب اشرار. ده سبب. سبب تاني، ممكن يكون ملك شرير وربنا يسيبه يتصرف بشر دوت بإرادة الملك لأجل تزكية ولاده. نيرون ملك شرير وربنا سابه. طب الموضوع ده كان سبب بركة للكنيسة، آلاف 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 من الشهداء تزكوا في عينين ربنا وتمجدوا وصاروا بركة للكنيسة وصاروا سبب في انتشار الإيمان. ده سبب تاني. سبب تالت، إنه ساعات ربنا يقيم ملك شرير والملك دوت يصدر قرار بكامل رغبته عشان يتمم خطة إلهية. بص سلطان ربنا حبيبي، بصوا ربنا يعني كل واحد بيتصرف بحريته الكاملة وربنا هو المهيمن. أقام ربنا أغسطس قيصر، هو أغسطس كده بمزاجه، هو فرحان بنفسه وفرحان بالأعداد اللي عندي وعايز أحصر الشعب عشان أشوف الضرائب ومش عارف إيه، فصدر أمرا من أغسطس قيصر بأن تكتتب كل المسكون. ده هو طلع قرار من دماغه بمزاجه، وكان القرار دوت في إتمام مشيئة ربنا إن يوسف ياخد أمنا العذراء من الناصرة لبيت لحم عشان يكتتب في بيت لحم اللي كانوا من بيت داود ومن عشيرته. سلطان ربنا، ربنا ما ألزمش أغسطس قيصر إنه ياخد القرار ده بمزاجه. أنا عايز أحصد الضرائب، عايز أشوف الناس دي بتدفع ضريبة ولا ما بتدفعش، طبعا هناخد ضرائب قد إيه من أورشليم، طب يحصل اكتتاب حصر. وإذا به ده ماشي في الخط، قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. طبعا لو هو بقى ملك تقي، الملك تقي بقى بإرادته بيحط قلبه في إيدين ربنا. نسمع عن ملوك مثلا زي إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي وغيره كتار، يعني في الحقيقة على مستوى العالم كله، يوم الصبح بدري لازم له قعدة مع ربنا وخلوة وقراية في كلمة الله ويستلهم الله في كل قرار ياخده. ما بنقولش انه راجل حلو او وحش، انا يعني لما بندي مثلا حبايب احنا مش بنتكلم على الاشخاص اطلاقا، لا لينا ان احنا نقول على شخص حلو ولا لينا ان احنا نقول على شخص وحش بموجب وصيه المسيح، احنا بنقيم مشهد موقف. فمثل هذا التصرف تصرف رائع جدا، انه حاكم كل يوم يقعد قدام ربنا قبل ما ياخد اي قرار، لانه يعلم انه امام الله سيحاسب. ليه بنصلي من اجل الملوك يا حبايب؟ ليه؟ اولا محبة فيه، محبة في خلاص نفسه، احساس بجسامة المهمة اللي ملقاه، كل قرار بياخده حيحاسب زي وزي كل واحد فينا، بس كله احنا قراراتنا على مستوى ألي مالك خد قرار، القرار ده تسبب في كوارث لأسرته، نعمة ومحلن وكليون، حيحاسب أمام الله عن القرار اللي خده. ممكن ربنا يكون أدبه ووا يعني، بس في النهاية أنت خد قرار أثر على مستوى الأسرة باعتبارك رب الأسرة. طب واحد محافظ، طب واحد وزير، طب واحد رئيس جمهورية، طب واحد دولة صغيرة، طب واحد قراراته بتأثر في العالم كله، هو مسؤول أمام الله عن القرارات اللي بياخدها. طب إن هو بقى كان إنسان تقي وقاعد كل يوم في محضر ربنا، يا رب ارشدني يا رب وجهني، في ساسة وفي قوانين. حبايب أنا ما انساش إنه في زيارة البابا فرانسيس لأمريكا، وعمل زيارة واحدة، كان رئيس حزب الجمهوريين، كان هو الرئيس لمجلس الشيوخ، وكانوا بصدد أخذ قرارات من جهة موضوع الإجهاض و و و و وكان مشهد مرئي ومسموع من العالم كله، ان البابا وهو بيقول الكلمة كان هو واقف ورا البابا كان قاعد يبكي اكتر من مرة، طلع المنديل ويمسح دموعه، وبعديها اعلن انه بيتنحى عن منصبه، قال لان القرارات اللي مطلوب انها تتاخد انا اجد انها لا تتفق مع اتجاهاتي. يعني ايه ده حبايب؟ يعني انسان بيشعر انه القرارات اللي هو بياخدها هو حيحاسب عنها امام الله. بقولكم على كل المستويات بقى، اللي بيدير دكانه نفس الامر، اللي بيتحكمه النهارده في سلع وفي ادويه هيحاسب امام الله عن القرارات اللي بياخدوها، وانا وانتو كلنا. لما بيكون انسان تقي بقى ما ياخدش قرار الا رب ارشدني وجهني، وخصوصا لما يكون في موضع مسؤوليه. ليه؟ لانه القرار دايرته بتبقى واسعه. قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. لذلك يعني حلقي يعني ظل على نقطة. أولا نجيب قول الأباء، احنا فهمنا قلب الملك مش العضلة اللي عن يسار الصدر دي، لا مش ده، مش ده اللي بياخد القرارات، دي مجرد مضخة. نسمع عن قصة في تاريخ الكنيسة انه احد الخلفاء وامر ان الكل يجي يقابله، واللي يقابله لازم يبوس ايديه، وانتظر الكل بابا الكنيسة ماذا سيفعل، هل سيقبل يدي الخليفة ام لا، طب لو ما قبلش ايد الخليفة مشكلة، فاذا بالبطرك راح بس صدره، فانت هتعمل ايه؟ قال له عندنا في الكتاب بتقول قلب الملك في يد الرب. حلو رائع، هي فيها نوع من الحكمة، بس يعني سؤال بقى، هو ايد ربنا يعني ماسكة الحتة الشمال دي عاملة كده يعني؟ لا طبعا، لكن هو تصرف حكيم من البطرك. لكن ده بقى يقودنا للسؤال، هل قلب كل الملوك في يد الرب؟ لا، قلنا القلب اللي هو ايه؟ القرارات والإرادة والتوجهات. اولا الاباء قديس جيروم بيقول هل قلب يوليانوس الجاحد او نيرون في يد الله؟ حاشا طبعا، تكون القرارات دي نابعة من ايد ربنا ويطلع قرارات ظالمة؟ طبعا لا. ومن مين اللي قلبه في ايدين ربنا؟ القلب الفكر والعقل والارادة، الملك التقي. يبقى فهمنا بقى انه مش قلب الملك، طبعا مش عضلة القلب خالص، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، مش قلب الملك يعني معناها انه كل قرارات الملك، لا، الملوك الاشرار بيطلعوا قرارات ربنا مش راضي عنها، ده قلبه مش في دين ربنا، ده بيتصرف بشهوة نفسه وحيدان عن القرارات دي. لكن سلطان ربنا بقى انه يتدخل علشان زي ما قلنا بقى يحط حدود للشر، انه يميل قلب الملك لاتجاه معين، لقرار معين ياخده الملك بكامل ارادته عشان يكون في خير شعبه، دي حاجة. لكن مش معنى كده انه كل قرار طالع من الملوك هو من يد الرب، لا طبعا، وإلا كان يبقوا كل الملوك اخيار. لا، في ملوك بياخدوا قرارات شريرة وما تنطبقش عليهم الكلمة، يعني عشان ما يبقاش بقى الكلام يتخذ على مطلقه انه كل الملوك قراراتهم واتجاهاتهم في 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 ايدين ربنا. لا، ما لو في ايدين ربنا كانت تبقى لها خير. لا، في ملوك بياخدوا اشرار شرير. نيرون اللي حلق روما دوت قرار شرير وحيدان عنه مثلا، عن سبيل المثال يعني. إيه، لكن ادينا بقى فهمنا بقى معنى الايه، ان الله بسلطانه الالهي انه قادر انه يضع في قلب الملك ان ياخد قرار معين. المية ماشية في اتجاه معين، تظل المية بطبيعتها، والملك ده شرير واتجاهاته شريرة ومصيره بعيد عننا جهنم. لكن ربنا راح شاء أنايا نفس الملك الشرير ده بمزاجه ياخد قرار، والقرار ده يكون في خير ولاده. إيه، عشان نبقى بس فهمنا الآية من كل الجوانب بتاعتها. قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. عايز يبين البساطة اللي الفلاح يقدر يحول بيها مجرى المية بذات البساطة الله عندما يريد. لأن مرات كثيرة الله يريد الناس ما بتردش، بس لو في خير شعبه، لو في وضع حدود، بذات البساطة ربنا يخلي الملك ياخد قراره، يبقى هو ده في تتميم مشية ربنا. لكن مش كل قرارات الملوك دي بقى الحتة اللي أنا عايز أركز فيها، هي نبعة من مشيئة ربنا. سماحه، سامح طبعا. طيب الآية الثانية يقول كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. سمعنا المبدأ الروحي ده كتير في سفر الأمثال، أمثال 16، كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وازن الأرواح، نفس يعني اختلاف ألفاظ. أيضا في أمثال 20:6 أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده، كل واحد يقول إن أنا كويس. مشكلة الإنسان، مشكلة الإنسان يا أحبة إنه دائما ما يبرر تصرفاته قدام نفسه وقدام ربنا وقدام الآخرين. أدي مشكلة الإنسان بداية من أبونا آدم. آدم أنت عريان؟ قال له أنا ماليش ذنب، أنت السبب. قال له ربنا أنت السبب، المرأة التي جعلتها معي. يعني البدايه كانت منك انت، انا قلت لك انا عايز ستات، جبت لي ليه زوج؟ انت السبب على طول كده. تعرف ونمرة 2 الست، انا كنت هتفعلي. ومن ذلك الحين، وبقى ده الداء اللي في الطبيعه البشريه. دائما الانسان مستحسن فكره، مستحسن رغباته، مستحسن قراراته. فيش انسان بيجيب اللوم على نفسه، لا انا صح، انتوا مش فاهمين اللي انا بعمله، ما متته محدش فاهمني. مين فينا بيدين نفسه حبايبي؟ مين فينا بيحكم على نفسه؟ على الاقل دلوقتي بفيني وبين ضميري، ثم احكم على نفسي، ادين نفسي امام الله؟ لا. فيما الانسان بي 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 بيزكي نفسه الرب وازن القلوب. طب انت رب الوزنه بتاعتك ايه؟ هلو كلكم في الموازين اللي فوق، كلكم كبشر في الموازين اللي فوق، ما فيكمش حد بيتصرف صح. ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. عشان كده قالها أرمية، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. الإنسان عارف كده، عارف إن قلبه ده خداع، عارف إنه يبقى بياخد قرارات غلط وبيتصرف غلط وهو مش مقتنع، هو شايف نفسه مظبوط. كل طرق الإنسان كله عجيبة حبايب، عجيبة إن الإنسان عمره ما يخلط نفسه. إيه ده؟ إيه الدرجة دي؟ يعني خلاص أنا بفهم في كل حاجة، كل قرار أنا خدته، كل تصرف إزاي يعني؟ هو الإنسان فعلا نفسه كده. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، ولو غلط وشاف مرار يقول لك أنا يوم ما خدت القرار كنت أنا متصور إنه صح، يعني ما بيلومش نفسه. طب ربنا لما بيجي بيدين، بيدين بقى على الفعل الإنسان ومقصده. فلذلك ما فيش أفضل من أن الإنسان يأتي بالملام على نفسه، يقف قدام ربنا، يا ربنا الغلطان، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه. بصوا بقى الحكيم بولس يقول لست أشعر بشيء إن في ذاتي، مش مزكي نفسي، ما بقولش إن أنا صح، ومع هذا لست بذلك مبررا. أو بمعنى آخر إن أنا قلبي مش بيلومني على التصرف اللي أنا عملته، لكن برضو مش ده دليل إن أنا مبرر في عينين ربنا، أنا ممكن أكون مخدوع من قلبي. بصوا حكمة بولس، بصوا حكمة بولس. يعني أنا بيني وبين ضميري أنا يعني في واحد بيبقى عارف إن غلط بس بيحاول يعني يبرر نفسه ويدافع نفسه، يعني إيه يعصر؟ لا، في واحد بيني وبين نفسه فعلا أنا مش شايف إن أنا غلطان، أنا بضمير صالح عملت كده. طب خلاص ده كفاية؟ قال لا، إن لم تلمنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا. طب أنا قلبي ما بيلومنيش، أنا لست أشعر بشيئا في ذاتي، مش عارف أنا غلطان في الموضوع ده، بيني وبين ضميري وضمير صالح، أو مش عايز أقول ضمير صالح يعني، أو في 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 استقامة الضمير بيني وبين نفسي. طب هل معنى كده أنا في عينين ربنا مبرر؟ لا برضو، لا برضو، قدام مقاييس الله وقدام أحكام ربنا لا، ولكني لست أشعر في ذات في شيئا في ذاتي، لكن الذي يحكم في هو الرب. لا برضو ممكن أكون أنا مش دريان، أنا مستحسن اللي أنا عملته مش شايفه غلط، لكن يكون في حكم ربنا غلط. بصوا الحكيم بقى بولس، جيش بقى إنسان أنا متأكد يا عم، بس يعني قلبك أبيض، قول بس احتمال الله يخليك، قول احتمال أكون صح، يعني احتمال أكون خدت قرار صح، يعني لا أنا متأكد. طيب تحاسب بقى مع ربنا، وزنت في الموازين وجدت نقص. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. أنت مستقيم في عينينك، لكن أنا مش هاخد باستقامتك في عينين نفسك، مش هاخدك حتى بحكم ضميرك، حتى لو ضميرك ما بيلومكش، لا انا عندي ميزان تاني، ميزان الحق، ميزان القداسة الإلهية. عشان كده سفر الأمثال 18 لو تفتكروا، الأول في دعواه محق، شرحناها وقلنا من ضمن معانيها، وهي مش باينة في العربي بس في العبري أوضح، الأول في دعواه محق، اللي يجي في الأول يلوم نفسه هو ده الصح. يعني هي طبعا هي الاول في دعواه محق، لما يجي اتنين يتخصموا او راح يجي يعرض القضيه بيعرضها من وجهه نظره وبيعرضها ان هو مظبوط، ده معنى. لكن المعنى الاقرب للنص العبري، الاول في دعواه محق الانسان البار هو اللي يبتدي بانه يلوم نفسه، لا انا غلطان، انا احتمال اكون الكلام ده يكون غلط، انا يمكن ضميري مرتاح بس ما مضمنش، ممكن اكون برضو خدت قرار غلط، هو ده الصح دوت، هو ده الانسان التائه. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. طبعا ما فيش تعارض ما بين ديت، معلش حبيبي أنا أصول تملي بحط نفسي مطرح اللي بيسمع، طب طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. في السلوكيات بتاعتنا حلو الإنسان بيبقاش متشكك، لكن لما أقف ألوم نفسي أمام الله، لما أقف في مخاصمة، لما نختلف في الرأي، لا ما تشدش قوي يعني أنا صح، لا احتمال أكون غلط يا سيدي، ده احنا بنقصدها في الحتة دي، لكن مش قصده ده الإنسان طول حياته الله ما يمكن أنا غلطان، ما يمكن أنا وحش، ما يمكن أنا لا، ما طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، علشان الإنسان ما يبقاش طول الطريق متذبذب وقلقان ومتوتر، رجل زرائيل متقلقل في جميع طرقه. معلش يعني هي جايز بعيدة عن معنى الآية هنا، بس بقول لكم تملي يعني بتخيل اللي بيسمعها ممكن يعني ذهنه يروح فين. فهنا بنتكلم على الإنسان واقف في مخاصمة بيني وبين أخويا، واقف براجع نفسي قدام ربنا، براجع قراراتي في رأي وفي رأي آخر. لا مش بالضرورة، أنا مقتنع أن كلامي صح، لا بس مين أكد لي أنا ترك مستقيمة في عيني، لكن ربنا هو اللي عارف. زي ما شايفين هي مقارنة ما بين إرادة الإنسان وإرادة ربنا، فكر الإنسان وفكر ربنا، أنا مستحسن القرار لكن ممكن يكون فعلا ربنا غلط. طب ايه الحل؟ الحل بقى ان انا ارجع له، الحل ان انا ارجع له، طب رب وجهني، طب رب ارشدني. من طرق الخداع، كل طرق الانسان مستقيمة في عينيه، من طرق الخداع للانسان يحاول يخدع بها نفسه، بل هقول يخدع بها ربنا، الآية 3، فعل العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحة. ببساطة الآية الله لا يشترى بالذبائح، ببساطة يعني الله لا يشترى بالعطايا، بمعنى انه مرات كتير انسان كنوع من خداع النفس، عشان الانسان يزكي نفسه فعل النفس، عشان الانسان يريح ضميره من جهة قراراته، يروح مقدم لربنا ايه؟ ذبيحة. لا، فعل العدل والحق، اسلك بالعدل، اسلك بالحق، العدل مع الناس والحق مع الله، فعل العدل والحق افضل عند الرب من ان انا اقدم الذبيحة. بمعنى إنسان حياته شريرة، لكن عشان يريح ضميره طب بص نروح نقدم ذبيحة، حياته شريرة وشارك في الشر، بص طب نقف نصلي علشان يعني إيه نريح ضميرنا، حياته شريرة وسالك في الشر طب بص نروح نحضر قداس ونتمنى عشان ضميرنا مرتاح. لا، فعل العدل والحق أفضل عند الرب. لا، صلح السلوك بتاعك حتى لو تعبان في ضعف معين، بس باستمرار شاكي نفسي، باستمرار بقدم عنه توبة، باستمرار بكشف نفسي قدام ربنا، باستمرار بدين نفسي ماشي، لكن لا أنا سالك في عدم عدل وعدم حق والحكاية بس عشان أريح ضميري رحت قدمت لي ذبيحة أيا كان بقى شكل الذبيحة. لا، ما ربنا ما تفرقش، ما لا اعدل سلوكك، اعدل حياتك. عشان كده ربنا بيقول لإسرائيل من طلب هذه من يدكم، مين اللي قال لك تقدم لي ذبايح؟ مين اللي قال لك؟ رب احنا عندنا سفر كامل اسمه سفر اللاويين كله ذبايح. لا انا ما طلبتش منكم ده. ايه رب يعني ايه تقصد؟ قال لا، مش بقول ان الذبيحه مش مهمه، الذبيحه مهمه وضروريه، بس القلب الايد اللي بتقدمها شكلها ايه؟ ايد ملتويه مخادعه غش وخداع وبس، الحكايه بس انا رايح اقدم ذبيحه عشان ارضي ربنا. لا مش عايز الذبيحه، من طلب هذه منكم، مش عايز اشوف، ابعد عني ضجة اغاني، مش عايز اسمع التسابيح والصلاة بتاعتكم، انتوا بتدوشوا دماغي. ليه؟ لانه ما فيش سلوك في العدل والحق، يبقى ما يبقاش فيه ازدواجية ما بين السلوك والعبادة. لا، ادي الفرض عليك زي ما بيقولوا البعض وخلاص، وصلك زي ما نسلك، طب ربنا خديك. لا مش عايزه. لذلك احنا ما بقاش عندنا فروض، لا عندنا حياة تقدم لله، انه باستمرار في توبه، باستمرار بلاك على نفسي، باستمرار بحاول ارضي ربنا، دي اللي تخلي العباده مقبوله. فعل العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحه. اكتر حاجه تزعل ربنا من تقدمه الانسان هي الكبرياء، تخلي وطبعا الكبرياء ان انا استحسن طري باستمرار، ان انا ما بلومش نفسي. فلذلك يتكلم في الايه 4 طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أولا طموح العينين، يعني العين المتعالية، العين المتكبرة، طموح العينين، واحد بصص من فوق يبص للناس كده باستخفاف باستحقار، كبرياء، لست مثل هذا الأشرار. طموح العينين وانتفاخ القلب، قلب المتشامخ، إنسان الحاسس ببره وحاسس بأنه مزكي نفسه، أنا كل قراراتي صح، كل أفعالي صح، أنا إنسان نقي، أنا إنسان مستقيم. نور الأشرار خطية، النور هنا بمعنى الحياة أو العمل أو النجاح. مثل هذا الإنسان لو عمل يبدو في ظاهره أنه عمل صالح، لا هو فعلا ربنا خطية شر. ليه؟ لأنه نابع من قلب متكبر، من نفس متعجرفة، من إنسان متعالي. فالنور اللي في حياته حتى وإن ظهر أنه بيعمل أعمال صالحة، لا 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 مش مقبول من ربنا، حتى إن ظهر أنه بيعمل خير، لا مش مقبول من ربنا. نور الأشرار خطية. ليه؟ لأنه الحكاية عند ربنا حباب إن إحنا نعمل شوية أعمال كويسة، إن إحنا نساعد شوية فقراء، إن إحنا نصلي، إن إحنا نصوم، إن إحنا ده تفرق مع ربنا. ما هو اللي إداك عشان تدي الفقراء كان قادر يدي الفقير، طب خلاص مش هندي الفقراء، لا برضه. لكن القلب اللي بيقدم، القلب اللي بيقدم ده اللي ربنا بيبص له، طموح العينين وانتفاخ القلب، نظرة الإنسان لنفسه ونظرته للآخرين لو فيها تعالي فيها كبرية، حتى لو عمل يبدو أنه عمل طيب هو مرفوض من ربنا. نور الأشرار خطية، طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. تقولي طيب إنسان بيعمل عمل طيب دعي هنا نور، هو غير مقبول قلنا من ربنا، لأنه بيقدمه من قلب نجس، من قلب متكبر. عشان كده قال معلمنا القديس يعقوب الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل. ما وقفش عند كده، ما افتقاد اليتامى والأرامل يعني عمل الرحمة. طب ما هي ما نسمع ناس ها يعني بتعمل عمل إحسان، فحياته في سلوك شرير. لا، ما هو بعدها قال إيه؟ حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. النفس اللي تقدم الأعمال ديت لازم تكون نفس نقية، نفس طيبة، لكن عايش في دنس وفي نجاس وبس بعمل شوية أعمال خير، لا نور الأشرار خطية. طب سؤال، طب ما هو برضو عمل خير وربنا عادل. طب ايه الموقف الالهي؟ انه في الارض ياخد جزاء ما فعل. حلو ربنا ما يظلمش حد. انسان عايش انت بتعمل خير ليه يا عم؟ انا بعمل خير يعني عشان برضو يعني ناس تمدحنا والمحسن الكبير والمحسن العظيم ماشي ايه ماشي اوكي. طب هل دين في انه فعلا عمل خير؟ لا هو فعلا عمل خير، هو احسن لناس فقراء. طب ما ده عمل طيب. يجي ربنا بيقول له بص خد بقى مكافئتك فين؟ خد مكافئتك في الارض، انت عملت ده لحساب الارض، خد مزيد من النجاح، مزيد من الغنى، مزيد من... اوكي عشان لما توقف قدام ربنا لا لكي تتبرر في اقوالك وتغلب متى حكمت. طب ده انا عملت خير حبيبي ما ندتولك في الارض، الحق اقول لكم انكم استوفيتم اجركم. عشان ليكن الله عادل وكل انسان ظالم. طموح العينين وانتفاخ القلب، طبعا هي الايه ليكن الله صادق وكل انسان كاذب، بس طبعا يعني على ذات المعنى انا بخدم الالفاظ يعني. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الاشرار خطيه. يكمل بعدها في الايه 5 افكار المجتهد، افكار يعني خططه طموحاته ترتيباته تدابير. افكار المجتهد انما هي للخصب للانماء للغنى للازدهار. سيد مجتهد فبيجتهد بيتعب يخطط ويثابر في تحقيق الاهداف يحصد خير طبيعي. افكار المجتهد انما هي للخصب، لذلك حسنا سفر الامثال كتير على الاجتهاد. يعني امثال 10:4 العامل بيد رخوة يفتقر اما يد المجتهدين فتغني. اللي يجتهد اللي يتعب ياخد. امثال 12 يد المجتهدين تسود زي ربعام، افتكر يعني كنا ادينا فيه مثل، اما الرخوة فتكون تحت الجزية، الرخاوة لا تمسك صيد، اما ثروة الانسان الكريمة ايه الثروة؟ مش فلوسه، ثروته اجتهاده. فربنا بيحثنا على الاجتهاد، افكار المجتهد انما هي للخصب. امثال 13:4 نفس الكسلان تشتهي ولا شيء له ونفس المجتهدين تسمى. ده المجتهد. طب في المقابل وكل عجول إنما هو للعوز. عجول لإيه؟ للغنى. في إنسان عايز يغتني بيجتهد وبيتعب وبيحط خطط وبيصابر ماشي، أفكار المجتهد إنما هي للخصب. في واحد تاني بقى مش عايز يتعب مش عايز يجتهد مش عايز يجاهد بس عايز يغتني بسرعة. وكل عجول، إنسان المتعجل الإنسان المستعجل الإنسان المندفع الإنسان عايز كل حاجة بسرعة، وكل عجول إنما هو للعوز. الاستعجال ده يؤدي لمزيد من الاحتياج ما يسددش أبدا احتياج الإنسان. وكل عجول، عشان كده قال الكتاب المستعجل برجليه يخطئ. وكل عجول إنما هو للعوز. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. لسه هنشوف في الإصحاح 29 خطورة تعجل الغنى. إن واحد في واحد بيجتهد وبيخطط وبيتعب وبيثابر ده يحصد، ده مبدأ عند ربنا بغض النظر بقى الإنسان ده تقي أم شرير. ربنا الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم. طبعا تعب المحبة دي ما خصش بها الأشرار لأنه مش بيتعب لأجل المحبة، تعب المحبة ده تعب من أجل الله، بس الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم. ده مبدأ ربنا ما يظلمش حد. واحد شرير لكن بيتعب وبيسهر وبيذاكر يعني ينجحه ربنا، هو عشان شرير سقطه؟ لا. فأفكار المجتهد إنما هي للخصب. لكن اللي مش عايز يتعب وبيستعجل النجاح لا ده عوز. ليه؟ فسرها في الآية اللي بعديها 6 جمع الكنوز. ده اللي خلانا بنركز الآية على الغنى يعني. جمع الكنوز بلسان كاذب. واحد في تعجله للغنى يعمل أي حاجة، يكذب يغش يخدع المهم إنه عايز يغني. فاستعجاله للغنى ممكن يخليه يستخدم أي أسلوب، كذب احتيال مكر غش خديع أي حاجة عشان يتغني. طيب في ناس بتتغني بالطريقة دي. طب بص يقول عنها الكتاب: جمع الكنوز بلسان كاذب. اللي جمع مال بدون حق بخداع بغش نتيجة استعجاله، عايز يغني بسرعة، عايز يحصل على مرامه سريعا بدون تعب، هو بخار مطرود. تعبير لذيذ أوي. صار واحد يعني شوية بخاره بيجري وراه، هتمسك ايه انت خير كده؟ بخار مطرود، بخار واحد بيجري وراه مش هيحصل على حاجة. البخار المطرود يعني الغنى ده مش هيشبعه. فعلا حبايب، اللي يستعجل الغنى حتى وان كنز، عرفش الشبع، عرفش الرضا، عرفش الفرح. ليه؟ بخار مطرود. إيه مرات كتير إيه يروح بسرعة زي ما جه بسرعة، فبخار مطرود يولد احباط. ايه جه بالساهل وظن بقى ان هو بفهلوته، ما يسمى يعني بالفهلوة يعني، عرفش هي كلمة ملهاش غير في اللغة المصرية يعني الفهلوة دي. تكون النتيجة انه يضيع بالسهل. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود. هنا يعني تعب او اقتنى بسرعة، مش عايز اقول تعب، اقتنى بسرعة، لكن زي واحد جري ورا بخار ما خدش حاجة. هنا طب وفي الأبدية لطالب الموت، ده واحد بيجري ورا الموت، واحد بيطلب الموت. ليه؟ لأنه سلك بالتواء بغش بكذب. فدائما الكذب بقى لو خدناها كمبدأ عام، دائما الخطية بخار مطرود وتلاحق طالب الموت. الخطية بخار مطرود يعني حتى وإن جنيت من وراه، هذا واحد بيجري ورا بخار ما يشبعش، ما يقتنيش، ما يرتويش، ما يعني. الواحد لما بيتعب حبايب ويقتني حاجة، لما بيقتني بيشعر بشيء من الرضا، بشيء من السعادة. طبيعي إحساس الإنسان إنه أنجز. لا، اللي بيجري ورا الغنى بالكذب وبالخداع وبالغش ما يجلوش إحساس الرضا دوت حتى في أمور الأرضية. ده غير إن دي سكة الموت بقى، بخار مطرود لطالبي الموت. ليه بخار مطرود؟ يشرح في الآية 7، بصوا نظرة ربنا للغنى ونظرتنا إحنا، طرق ربنا وطرقنا إحنا، ده المبدأ اللي بيدور حوله الإصحاح كله. الآية 7 يقول إيه؟ اغتصاب الأشرار يجرفهم. المال اللي هو حصل عليه ده بلسان الكذب ده إيه؟ اغتصب. يعني إيه اغتصب؟ يعني أخذ بالقوة ما هو ليس من حقه. هو ده الاغتصاب. السرقة إن أنا جمد إيدي كده في الشنطة وروح سارق، دي اسمها سرقة، ما أذاكش. لكن الاغتصاب يعني اتعامل معك بعنف، اذيك، اضرك واسرقك، هنا بقى اسمه اغتصاب. اغتصاب الاشرار يجرفهم، لانه اغتصب، اخذ بالكذب وبالعنف ما هو ليس من حقه. ده زي طيار يجرف الشرير، شفناها مع اخاب. اخاب عايز يتغني ومستعجل الغنى. نبوت ما عندوش عيلة، نبوت بطوله، والشريعة لو واحد بطوله ما لهوش عيلة، مين اللي يورثه؟ يورثه الملك. طب اصبر يعني هو نبوت ما لهوش حد، هيموت وهتاخد انت الحق. له مستعجل، ومستعجل بلسان كاذب، خديعة وبغش وبمكر وعمل خطة ونبوت بيجتف على ربنا وجابنا الشهود. اغتصب ليه؟ لانه اذى نبوت والنهاية ترجم نبوت وسرق، عشان كده راح له إليه قال له هل قتلت وورثت؟ لأنه دي بينت إن نبوت ما عندوش عيلة، ما حتى لو كان هو جدف وترجم الحقل كان يروح لعيلته، لما ما عندوش عيلة، فعشان كده الملك راح واخد الحقل. اغتصاب الأشرار يجرفهم، بسبب الاغتصاب دوت قال له الكلاب اللي لحست دم نبوت هتجرف، هتلحس دمك. ليه؟ لأنهم أبوا إجراء العدل. يبقى اللي مستعجل للغنى هيعمل حاجة من الاثنين، بيكذب طريقة ملتوية تصل للاغتصاب، فالاغتصاب ده العنف اللي بيتعامل بيه يجرفه. نمرة اتنين، في سبيل الغنى السريع لأنهم أبوا إجراء العدل. يعني ايه أبوا إجراء العدل؟ أنا ناس بتشتغل عندي أظلمهم، أبخس من الأجرة بتاعته، ما بقاش عادل
في التعامل مع الناس اللي شغالة معايا. ليه؟ عشان عايز أتغني، عشان عايز أوفر لي قرشين زيادة. لذلك هو بخار مطرود، إنسان مصيره الموت. عشان كده قال القديس يعقوب في رسالته يعقوب 5، هو ذا أجرة العمال المنجوسة صارخة، وصراخها دخل لأذني رب الجنود. العمال اللي انتوا يعني نخستوا في أجرهم، قللتوا في أجرهم، زلتوهم، هم عايز يأكل فمضطر يشتغل، فبيستغل صاحب العمل احتياج الراجل الغلبان ده للشغل، فيبخس في الحق بتاعه، في الأجرة بتاعته. التاني مضطر يشتغل، أنا هموت من الجوع أنا وعيلتي، لكن يقف قدام ربنا يصرخ رب الناس دي ظلماني. أجرة العمال المنجوسة منكم تصرخ، وصراحة دخل لأذني إيه؟ رب الجنود. قد تنعمتم ترفعتم أجالكم يوم الذبح. بخار مطرود ما يفرحش بمكسب حبايب اللي واخده بعرق ناس غلابة، بدم ناس مظلومة، ما يفرحش مهما اقتنع. حبايب دي مبادئ ربنا، ما ننخدعش في خلاف هذا. اجتهد وتعب وعايز تتغني ماشي، يعني الحكيم بيرسم طريق للحياة. في انسان اكثر تقوى لا تتعب لكي تصير غنيا، ده دي تقوى معينة لانسان معين، لكن في عموم الناس عايز اجتهد وانجح ماشي حبيبي اجتهد، بس ما تستعجلش، لان بديما افكار المجتهد انما هي للخصم. خطط وتعب وسهر وتكابر ماشي اوكي، مش هنقول ان ده غلط، يعني ده في حد ذاته هو هيطعن نفسه بشوية وجع، هو ممكن ده يكون على حساب، يعني دي قضية تانية، احنا دلوقتي بنتكلم في جزئية محددة. لكن عايز استعجل؟ لا هستعجل بقى، ممكن استخدم الخديعة والكذب، ممكن يصل الامر للاغتصاب، ممكن يصل الامر للظلم. ابو اجراء العدل، لا انا ما هظلم عشان يوفر له قرشين من واحد غلبان بيشتغل عنه، خلاص هم دول هيغنوك. طب خد في الاخر ايه؟ بخار مطروط. خد في الاخر بخار مطروط ولسه بينتظرك. انت بتطلب الموت لنفسك، انت مش بتطلب ثروة، انت بتطلب الموت لنفسك. طبعا دي دينونة ربنا، دي نظرة ربنا. لذلك بقى مبدأ عام احبة للحياة، لانهم ابوا اجراء العدل. اولا الاية دي ممكن ناخد منها معنى حلو، كلمة ابوا يعني في تصميم من الانسان على الظلم، ودي ترد على هل الإنسان الشرير مخير أم مصير في فعل الشر. بعد يقول لك هو يعني ربنا خلقه كده، لا، لأنهم أبوا. كلمة أبوا بقى ده في تصميم، هو مصر إنه يمشي في الغلط، هو مصر إنه ما يجريش العدل، يبقى دي في إرادة الإنسان كاملة في فعل الشر. يبقى الانسان اللي بيسلك في طريق الشرير مش انا ربنا خلقني كده، لا حبيبي، ده انت اللي بتعاند عشان تسلك في طريق الخطيه. في الحقيقه بقى الاباء يعني راوا الاغتصاب، يعني احنا هنا فهمنا الاغتصاب بالمفهوم الحرفي للكلمه، يعني ان واحد ياخد حاجه مش من حقه باذيه بعنف. لا بصوا بقى الاباء شافوا الاغتصاب ده ايه، لا واحنا وهو المؤمنين يعني مش ربنا بيوصيهم ما يسرقوش باذيه، لا. قديس اغسطينوس قال عدم مشاركه الاخرين بما يزيد عن حاجتنا هو اغتصاب للمحتاج. يعني شوفوا الاغتصاب بقى في المفهوم الروحي بقى، مش ان انا يعني رحت خدت حاجه مش من حقي وأزيت الراجل اللي أنا خدت منه، لا لا لا، احنا هنوصل لكده برضه. ده لو أنا عندي حاجات زيادة وما شاركتش بيها واحد محتاج، ده اغتصاب وسرقة للمحتاج، ده أغسطينوس. طب ذهبي الفم، العدم إعطاء الآخرين جزء من ممتلكاتنا، يعني أغسطينوس كان يعني متساهل معانا شوية، قال الزيادة لو ما اديتوش للمحتاج، طبعا الزيادة نسبية برضه حبيبي، يعني انا محبش يعني افرط في وعظ ما ينزلش الواقع الحياة او ما طلعش انا بيه ضميري برضه بيلومني، يعني أب بيشتغل يا أحبة ويدخله قد كده وبيصرف في الشهر قد كده وبيوفر قرشين عشان عندي بنت عايزة تتجوز، عندي ابن برضو ما هو يعني النهاردة الأهل لو ما كانوا يشوفوا جنب الولاد لو الولد مطح في صخر هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجة. فيعني محتاج برضو زقة من أهله حتى الولاد. طب الأب اللي بيعمل كده تقول لك يا عم انت كده بتغتصب؟ لا لا بقى يعني ما تخليش الشيطان حبايبي يعني ياخد الكلام ويحطهم بغير موضعه. لا ده مش زيادة عن حاجتنا. يعني انا راجل على قدي، دخلي ثابت كل شهر هو يعني انا مش راجل يعني مش عايز اقول حتى تاجر يعني برضه عشان ما تعبش يعني ضمير التجار بدون داعي، لكن دخلي ثابت. طب وانا بصرف في الشهر قد كده، طب ما انا برضه انا مش عارف بكره، ما بكره ممكن انا احتاج يعني عمليه، مظروف الحياه. ده ما اسموش حبايب، ده ما اسموش زياده عن الحاجة. فالحكايه نسبيه، مش مجرد يعني قرشين انا ادخرتهم يبقى انت كده راجل يعني محب للمال، انت راجل زيد عن الحاجه. لا يعني الحكايه عايزه اعتدال وحكمه. طبعا الحد الادنى بنقول الانسان بيطلع عشوره، لكن احنا بنتكلم على تعبير الاباء على الاغتصاب. فهو بصير وسال ليه يزيد عن الحاجه. ذهبي الفم قال عدم اعطاء الاخرين من ممتلكاتنا يعتبر اغتصاب. طبعا حلو الميزان العشور، التزام الانسان بالعشور في حد ذاته ده شيء طيب، يعني بشارك الاخرين وبدي مما عندي. طيب جيروم قال لك لا، التعلق بالحاجه اللي معايا يعتبر اغتصاب وسرقة. ليه يا قديس جيروم؟ قال لك لان المسيح قال ان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو ايه لكم. يبقى الجشع مش بس ان انا استولى على مال الغير، لكن انه انا اتعلق بما املك، قلبي في اللي انا بملك. انا لما بشيل فلوس، اصل الفلوس هي الامان. لما هتشيل فلوس هي الامان يا حبايب، فلوس هي الامان دي بصدق حبايب. طبعا نروح نرميها، ايه الغباوه دي؟ ما حدش قال لك كده برضه. رجل كان في صعيد كان حاطط فلوس جوه شوال، فجيب مره لقى المعزه مقرقدهم له. يعني ما حدش قال الفلوس امانه يا حبايب، لكن انا كرجل مدبر لاسرتي لازم افكر في كده. ما انا لما يجي ابني يعيا وانا مش عارف ادخله مستشفى لان انا ما كنتش حكيم في تدبير حالي، ما انا برضو غلطان قدام ربنا. يعني احنا مش بنكذب، يعني الحكمه يا حبايب. يعني ما انا بقول لكم احنا بنتكلم سفر الامثال، فما فيش وصيه الانسان هيسلك فيها بدون روح الحكمه. لذلك ما فيش خط، ما عندناش خط طبيعي. بص لغايه كده وامتلاك، لغايه كده تكنيس، ما فيش الخطوط ديت. راجع على ظروف كل واحد والمستوى الروحي بتاع كل واحد عوامل كتير ما نقدرش نحطها، بس دي المبادئ. فبقول كمبدا عام بقى حلو ان الانسان يدرب انه يدي. مبدا العطاء ده بقى في حد ذاته ولو حتى في اطار عشور، ده بيفك الانسان من حب القنية وحب التملك والجشع. ولا انا بفتكر الغلبان ان انا بطلع جزء، فدي بتبقى شوية يعني كخط يعني يريح الواحد انه مش سالك في جشع. ما بعد العشور دي بقى نسبية من واحد للتاني، ما نقدرش نقول فيها كلام عام للكل. اغتصاب الاشرار يجرفهم لانهم ابوا اجراء العدل. يكمل في الآية 8، طريق رجل موزورة، الوذر الخطية يعني، موزورة دي جمع وذر، الوذر اللي هي الخطية يعني وذرات الخطايا الشرور الذنوب. طريق رجل موزورة، طريق مليان وذرات، مليان خطايا، مليان شرور، مليان آثام، مليان مظالم، هي ملتوية. إنسان الشرير سككه كلها إيه؟ إنسان الأظهار والخطايا سككه كلها ملتوي، خداع وغش، ويقول كلام ويصد كلام، ويقول قدام ده كلام وقدام ده كلام، يتصرف تصرف ويقدم عذرات، وهي يعني طرق غش كده، فيها خداع، فيها مكر، فيها لف وداران. طريق رجل موذورة، رجل مليان بالوثرات والآثام والخطايا والشرور، هي ملتوية، سكته تملي فيها التواء، ما يمشيش عدل أبدا، ده ما يقولش كلمة هو يقصدها، لا متلون زي الحية، طرق ملتوية. أما الزكي إنسان مستقيم فعمله مستقيم، إنسان المستقيم سلوكه مستقيم، الكلمة يقصدها ما, ما, ما فيش التواء ما وانت بتتعامل معاه. طب هو يقصد ايه؟ يقصد اللي بيقوله، ما تاخدش منه غير كده. لكن في واحد تاني لا يقصد ايه بالكلام، هو بيرمي كلام، هو بيلاحق، هو قصده، هو مش تفضل تلف وتحور وتدور وانت بتتعامل معاه مش عارف هو يعني هو ما بيجيلكش عدل خالص. لذلك مره انا فاكر وعظنا وعظ عن بولس اول ما ظهر له المسيح قال له هوذا في زقاق يدعى المستقيم. كنت فاكر كان وعظه كنا مسمينها بيوت سكن فيها بولس، من ضمن البيوت اللي سكن فيها بيت في شارع اسمه المستقيم. يقال ان الشارع ده موجود لغايه دلوقتي في دمشق، واللي بيروح دمشق موجود لغايه النهارده حتى بذات الاسم يعني. فدي معنى حرفي اسم الشارع اللي سكن فيه بولس اسمه المستقيم. بس المعنى الروحي انه الانسان التقي ما يسكنش الا في الاستقامه. اصنعوا سبله مستقيمه. يوحنا بيقول ربنا عايز يجي لكم، ربنا عايز يتلامس معكم، ما بيمشيش غير في السكك المستقيمه، السكه المتبعه ما يمشيش فيها ربنا، فانتوا اعدلوا له السكه عشان الله يتعامل معكم. اما الزكي فعمله مستقيم. حلو قوي، الزكي عمله مستقيم زي دانيال، ذكي ومستقيم لدرجة أن يقولوا لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. ده من جهة عمله يعني. ليه؟ لأنه مستقيم، رئيس مزاربة يعني زي رئيس وزارة لكن مش ملتوي، سالك بالحق، فما تمسكش عليه غلطة. أما الذكي فعمله مستقيم. طب الطريق الموزور الملتوي ده أخاب مثلا على سبيل المثال يعني، ملتوي، وظن يعقوب ما نقدرش ننكر يعقوب مش اسرائيل، يعقوب ده فاكر برضو مره عملنا وعظه يعني انه التغيير من يعقوب لاسرائيل. يعقوب ده المكر الخديعه اللي التوى، انتهز الفرص التوى، لكن ربنا عدله فتحول من يعقوب الى اسرائيل. لا يدع اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه؟ لأنك جهدت مع الله والناس وغلبت. يكمل بعدها في الآية 9 برضو رؤية ربنا ورؤيتنا لموضوع الارتباط. يقول السكنة في زاوية السطح. واحد يسكن في زاوية على السطوح في خن صغير كده، خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. بيت مشترك في العبري يعني بيت واسع. لا، اسكن يا عم في خن فوق السطوح، حتة ضيقة حتة غلبانة، افضل من بيت واسع مع زوجة ايه مخاصمة. اهمية السلام الاسري، السلام داخل البيت. نفس الآية دي قررت بالنص، هنسمعها في الاصحاح 25 الى 24 بالنص كده، لأنه مرات كتير الإنسان ينخدع فيها سواء كان رجل كان أو امرأة. لما يجي يفكر في الارتباط يفكر في البيت المشترك، بمعنى الغنى. يعني كل اللي هممني أجيب واحدة غنية، كل اللي هممني يجيني عريس غني. لا، السكنة في زاوية السطح، كنيات قليلة وحتة ضيقة، خير. طبعا امرأة بقى او رجل يعني، بس لما ناخد الآية لينا كلنا، خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. امرأة المخاصمة هي المرأة الصليتة اللسان، اللي تملي توبخ، اللي تملي تلوم، الكشرية يعني. حاجة كان مين كده حبايب؟ كانت ميكائيل. يا عين عليك يا داود، عين عليك يا داود. يوم ما جاب داود التابوت فكان بيرقص بكل فرحة قدام التابوت، لأنه شعر أنه ربنا هو اللي أقامه ملك، وكان التابوت حضور ربنا. فلما كان بيرقص قدام التابوت وهي شافته من الكوة فقالت له ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم. يعني كان اللي بيشير يتفرج راجل عليك النهاردة بقى، دي مناظر ديت بقى الملك يعمل كده بقى، دي طريق تصرفات ملوك. حيث تكشف اليوم في أعين إماء وعبيد كما يتكشف أحد السفهاء. انت كان كأن يعني واحد من الشارع كده قدام الناس، ايه ده منظر؟ عارفين الستات الصعب دول ايه؟ حاجة صعبة، امرأة مخاصمة امرأة صليطة اللسان. أيوب برضو كانت مراته صعبة. أيوب يعني جت له تجارب لما هرت الراجل، والراجل يعني إيه متمالك نفسه. طب يا ستي يعني هو في جنب، لا اللسان يشتغل. بارك الله ومت. تتوضى لغاية إمتى تخاف ربنا؟ عادي تشوف ربنا عمل فينا إيه يا شيخ. ما تتسيبك بقى من ربنا وسكة ربنا دي، ما تفوق لنفسك. أيوة دي بالبلدي كده، أدي الكلمتين اللي قالتهم. بدل ما تأذر الراجل، امرأة مخاصمة كثيرة الانتقادات، كثيرة الشكوى، كثيرة الملامة، توقع تنتهر، ما تديش إكرام لزوجها، نكدية، كل ده حطوه تحت تعريف امرأة مخاصمة. طب إيه العلاج؟ ما قالوش العلاج إنك تطلقها، ما قالوش العلاج إنك تطردها، لكن العلاج إيه؟ سيبها واطلع اسكن على السطح. السكن في زاوية السطح ايه خير من امرأة لا سيب لها البيت سيب لها دار. احيانا بيبقى بعض المشاكل مش بنلوم تملي الست يعني، لكن الحديث هنا عن المرأة المخاصمة. وفي المقابل تنتو يعني في 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 حديث ابداع من اروع ما كتب في كلمة الله، امثال 31 عن المرأة الفاضلة. يعني كان يعني شدها المرأة في 3-4 ايات، لكن في الاخر يعني هيقول كلام عن المرأة الفاضلة، شيء يعني بصراحة يعني الواحد يشتهي مثل هذه المرأة. يعني لما نوصل بنعمة المسيح للإصحاح الاخير، مخاصمات الزوجة كالوقف المتتابع زي ما شرحناها قبل كده. طب بقول ايه العلاج؟ العلاج ان هو يتجنب خلاص ما يسمى بالانفصال. مرات كثيرة بيبقى فعلا ده العلاج في بعض الزيجات. طب خلاص في حالها بقى وانت في حالك، ما صعب انها تتعشر. مش تملي بيبقى اللوم على المرأة، لكن بيتكلم على مثل هذه الحالات حتى نعبر من وسطكم بسلام في نهاية الوعظ. طيب الآية 10 يقول ايه؟ نفس الشرير تشتهي الشر. كلمة تشتهي الشر يعني واحد فيه لهفة، مش واحد بيقع في الشر يعني عن ضعف، لا ده متلهف للشر. نفس الشرير تشتهي، تصوروا تشتهي الشر، ملهوف على الشر، بيدور على الشر. ماله دوت؟ القريبه لا يجد نعمة في عينيه. الإلهاء هبة عين، يا إما نعين الشرير للناس، الشرير شايف الناس إزاي، يا إما الناس بتشوف إيه في عين الشرير. يعني هنشرح الآية في الاتجاهين دول. نفس الشرير تشهر، الإنسان المتلهف على الخطية، الإنسان اللي بيسعى سعي حثيث وراء الشر، يعني بيشتهي الشر. قريبه لا يجد نعمة في عينيه. الإنسان الشرير يبص لقريبه لا يجد نعمة في عينه. يعني يعني ما تستفدش منه قريبه أي حاجة، حتى قريبه. يعني يقول عن نعمي وجدت نعمة في عيني بوعز، يعني بص لها كده ف يعني رق قلبه تجاهها، وجدت نعمة في عينه، أشفق عليها، حن عليها، استحسن إن يصنع معها معروف. لا، الإنسان اللي بيسعى في الشر حتى قرايبه ما يحنش عليهم، ما يشتهيش يعمل معهم معروف، ما ينظرش ليهم نظرة شفقة، عينه لقرايبه ما يشوفش فيهم نعمة. قريبه لا يجد نعمة في عينيه. أو برضو عين الشرير مش ما بتنظرش لقرايبه بشفقة أو بعطف، ده عين الشرير تشوف في كل الناس شر. قريبه لا يجد نعمة في عينيه. الشرير يبص للناس الشر اللي جواه بيراه في الآخرين. خدوا مبدأ حبايب، خدوا مبدأ. لو أنا عايز أشوف في عينين الإنسان اللي قدامي خير هشوف، لو أنا عايز أشوف شر هشوف، لأنه ده فيه وده فيه. المهم أنا اللي جوايا إيه. أنا اللي جوايا وحش فبشوف كل الناس وحشين، الزاني بشوف كل الناس زناه، الأناني بيشوف كل الناس أنانية. ليه؟ لأن دي نظرته هو داخلية، فبيشوفها في عينين أقرب من له. في حين أن لو أنا عايز أشوف في عينين أشر الناس حاجة حلوة هشوف. ف فالناس فيها ده وفيها ده. طب انا بشوف ايه؟ بشوف اللي جوايا. بصوا ليه بقى الكتاب قال لما بندين الاخرين بنحكم على نفسنا؟ لانه الانسان اللي انا ببص له في خير وفي شر، انا معاك. طب انا بشوفه خير ولا شير ولا شرير؟ بناء على ايه؟ بناء على اللي جوايا. لو انا حلو بشوف حاجات حلوه في الناس، لكن لما بكون انا من جوايا شرير بشوف في الناس الشر، فاللي جوايا بشوفه في الناس. لذلك الشرير محدش ينال نعمة في عينه. ليه؟ لأنه من جوه شرير، هو بيبحث عن الشر في الناس، فما بيحاولش يشوف الجانب المضيء، هو شايف الجانب الشرير. ودي مرات كتيرة حبايب، يعني البعض لما يشتكي أبونا مثلا في بغضة تجاه حد معين أو في إدانة تجاه حد معين، بنقول له تملي، يعني اقعد بينك وبين نفسك وفكر. ماشي أنا معاك إنه هو في حاجات وحشة، أنا معاك إنه قد يكون هناك في أسباب تدعو إنك يعني عايز تعتزل، مش هننكر عليك دوت، ليكن. لكن طب ما هو برضه في حاجات حلوة، حاول تدور على الحاجة الحلوة اللي في الشخص اللي جواك. دي هتسهل لينا حبايب إن إحنا نصنع محبة، إن يبقى في تقارب، تقلل فجوات الانفصال بيننا وبين الناس. اتذكر قصة يعني حضرتني دلوقتي وانا بتكلم عن ابونا بشوي. كان في واحد في المجلس كان يعني واخد اتجاه ضد ابونا بشوي بشكل شديد جدا، فكان معاه ابونا الولي، ان ابونا الولي كان بيحكي القصة ديت، كان حاضر في الاجتماع دوت. فبعد الاجتماع ابونا بشوي بيقول لابونا لوقا، بيقول له شوفوا شخص بقى طول المجلس كان قاعد يهاجم ابونا، ابونا شافها ازاي؟ قال له شوف قد ايه هو مقتنع بالفكرة بتاعته. طب ده بيهاجمك، العينين حبايب اللي عايزة تشوف حلو هتشوف حلو، لكن العينين اللي عايزة تشوف وحش هتشوف وحش برضه. هي كده تقولي طب هو فيه، أنا يعني أنا واقعي، ممكن يكون فيه. طب احنا مش عايزين نزود الفجوة، احنا عايزين نقرب المسافات. طب ما تبص للحاجة الحلوة. صدقونا حبايب خدوا ده مبدأ في الحياة، كل من نختلف معه صدقوني حبايب يعني فعليا عمليا خضوع في الحياة، كل من نختلف معه حاول تشوف الجانب المضيء، هتقلل الفجوة ما بينك وما بينه. يحكوا قصة يعني مش حقيقية يعني، أو قد تكون حقيقية الله أعلم يعني، لكن هي يقول عن السيد المسيح كان مرة ماشي هو وتلامذته، و طبعا انا ليه هقول دي؟ طب ما انا اقول السمري. اصل قصص مش حقيقيه يعني، انه كان كلب مرمي على الطريق وطلع منه ريحه كريهه، فالتلامذه كلهم عملوا كده، فالمسيح قال ولكني ارى له اسنان بيضاء. طب وانا ليه يعني قصه مشكوك في صحتها؟ طب ما احنا عندنا السمري، انا بس برجع معاكم. طب شريره، لكن المسيح شايف ايه؟ شايف الحته الحلوه اللي فيها الصدق، هذا قلت بالصدق. فيبقى ده توجه عند الانسان. يبقى دوت عينه، عين الشرير للناس، محدش يجد نعمة في عينه، تملي شايف الناس كلهم أشرار ووحشين. طيب ممكن ناخد الآية بقى بمعنى تاني، الناس لما تبص لعين الشرير، نفس الشرير تشتهي الشر، الإنسان المتلهف على الشر قريبه لا يجد نعمة في عينيه، عين الشرير لما تبص لعينين الشرير تشوف الشر اللي فيه. تبص لعينين بعيد عنكو زاني تلاقي نظراته وحشة، تبص الإنسان عنده بغضة تلاقي في بغضة طالعة من عينه، يعني ما تبص في عينه بتكره. يعني نظرة عينه فيها كره، نظرة عينه فيها طمع، نظرة عينه فيها عقرفة وكبرية. مرة بنت كانت في كلية الفنون الجميلة وبتتعلم الرسم، فرسمت صورة المسيح وهو على الصليب، فعينين المسيح مكسورة. يعني أنا يعني انبهرت بالرسم في إيه؟ وريتني الصورة، عينين المسيح مكسورة على الصليب، فالمعيد وهو بيرجع لها لا مفيش راجل تبقى عينه مكسورة كده، وراح مصلح عينين المسيح. شفت المنظر يعني الصورة قبل التعديل وبعد التعديل، فعلا نظرة العين فيها قوة، فيها عجرفة. فعلا يعني ده في الرسم بقى، مش يعني، بس كان الفرق كان يعني واضح بالظبط كده. فالعينين بتبين، العين بتكشف الواحد. فالشرير اللي بيجري ورا الشر لما تبص في عينه تشوف الشر في عينه، ما تشوفش نعمة في عينه. بالظبط كده، لذلك العين كشافة حبايب، العين تكشف اللي جوه القلب، الخجول يبان من عينه كله. لأنه مكسور فعلا. نفس الشرير تشتهى الشر قريبه لا يجد نعمة، ما تشوفش نعمة في عينين الإنسان الشرير. ده المعنى الثاني ليه. بعدها الآية 11، بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما. بمعاقبة المستهزئ، أهمية الحزم وعقاب المخطئ. لما نعاقب إنسان مستهزئ، مش إنسان خاطي برضه حبايب، الخاطي كلنا خطأ والخاطئ محتاج طرف، لكن مستهزئ إنسان مستبيح، إنسان بيعمل الخطيئة باستهتار، إنسان بيعمل الخطيئة وبيتباهى بيها، مستهزئ يعني يهين المقدسات، مش خاطي. بمعاقبة المستهزئ، إنه بقى ده مستهزئ يعني خطيئته باينة قدام الكل، مش واحد غلط هنيجي نمسكه نعاقبه، لا، الخاطئ محتاج ترفق، محتاج طبيب، محتاج مدواة، محتاج طبطبة، محتاج محبة. لكن لما يبقى في استهزاء بقت الخطيئة بقت واضحة. لا، معاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيم. إنسان بقى أحمق يشوف كده، الأحمد أنا إيه، أنا لو عملت العملة دي هيعاقبوني كده فيتعدل. عشان كده قال بولس، الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما. والحكيم لما يغلط بقى معاقبه، قال لك لا، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. الحكيم بس يكفي انك توجهه، لا فلان خد بالك تصرف ده مش صح، بس خلاص. سيدونا حبيب الواحد تعامل مع ناس كده، يعني تيجي تراجعه في حاجة يقول لك متأسف، ولو ما كانت ولو احترامه يعني مشهد يعني مريت بيه فمتأسف على طول، ما بيكبرش. أو ده حكيم دوت، الحكيم بالإرشاد يقبل معرفته. شفنا بولس بيتعامل بالموقفين دول، بمعاقبة المستهزئ لما كان في قبرص وكان عليم الساحر أراد أن يفسد الولي عن الإيمان، فبولس تعامل معه بمنتهى الحزم، يا عدو كل بر وإذا يد الرب تكون عليك فلا تبصر الشمس، كلام بشدة ومنتهى الحزم والصرامة. ليه؟ لأنه عايز يفسد الولي عن الإيمان. طب والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة، لما قعد مع بطرس وقعد في رسالة غلطية يقنع بطرس إن بطرس تصرف اللي أنت عملته دوت، أنت يعني بتدعو الأمم أن يتهوتوا. الحكيم بالإرشاد يقبل معرفته، لما كان بيقعد يأكل مع ناس أمم لأنهم مسيحيين، بعد كده لما أتى قومه من عند يعقوب بدأ يفرز نفسه. فبولس قومه مواجهة لأنه كان ملوما، طبعا هنا كانت قدام الكنيسة لأنه كان تصرف قدام الكنيسة، بس قصدي كان الموضوع مع بطرس بالإقناع. إحنا بطرس إحنا يهود ونعلم إن الناموس لا يبرر، نير لم يستطع، نحن ولا أباؤنا رسالة غلطية. فده أسلوب الإقناع، الحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. عشان كده قال سفر الأمثال 19-25، اضرب المستهزئ فيتزكى الأحمق. اضرب المستهزئ نفس المعنى تقريبا، فيتزكى الأحمق، يتنقى يتعلم ياخد درس. ووبخ فهيما فيفهم معرفة، عرفته حاجة جديدة كانش هو عارف. بعدها في الآية 12 يقول البار يتأمل بيت الشرير، البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار على الشر. في الحقيقة الدارسين اختلفوا ثلاث اتجاهات في كلمة البار. البعض قال البار اللي هو القاضي العادل، القاضي البار، بار يعني عادل. القاضي لما يجي ينظر في قضية، لو قاضي عادل يتأمل بيت الشرير، يقعد يبحث في بيته في الأدلة، في التفتيش، في الاستجواب، ويسأل أفراد الأسرة، يتأمل في بيت الشرير، يقعد يفحص القضية باجتهاد وبأمانة، ويقلب الأشرار على الشر، فبالتالي يقدر يحكم حكم عادل. ده معنى. البعض التاني خد البار هو ربنا من الدارسين، قال البار اللي هو الله يتأمل بيت الشرير. يتأمل بيت الشرير يعني يطيل أناته عليه، إنسان شرير وربنا يطول باله، إنسان شرير وربنا يسمح بنجاحه، لعل طولت أنات ربنا تتوبه، لعل لما ربنا يديله خير يديه تخليه يراجع نفسه ويرجع. طب إن أصر يقلب الأشر على الشر، إن لقى تمادى بقى تيجي الدينون. ده معنى تاني. معنى الثالث ناخده لينا بقى عموما، أي إنسان سالك في طريق التقوى، البار يتأمل بيت الشرير. الأتقية يبصوا للناس الأشرار يتأملوا، أتأمل بيت الشرير ناجح، أتأمل بيت الشرير ليس في موتهم شدائد، أتأمل بيت الشرير ليس مع البطر يتعبون زي ما قال مزمور أساف 73 لو تفتكروا. البار لما بيتأمل بيت الشرير ويشوف نجاحه ما يضطربش، ما ينزعجش، ما ينخدعش في سكة الشر، هو فاهم ربنا بيطول باله، ربنا عايز الشخص ده يتوب. طب انت ماذا؟ هو متأكد ان ربنا يقلب الأشرار في الشر. فلذلك الانسان التقي لما يشوف نجاح الأشرار ما ينزعجش، لا فهمنا بقى ربنا، فهمنا ربنا حدد يوم المجازاة. ومرات كتير يبقى إحسان ربنا لعله يقود البعض للتوبة. طب ما تابش هتيجي الدينون. طب لما يقف قدام ربنا يقول له انت استوفيت خيراتك على الأرض، يعني عادل من كل الطرق. أو ممكن أخدها على البار بمعنى آخر، البار يتأمل بيت الشر يعني ياخد عبرة منه. بص الإنسان ده سلك في الشر، بص في الآخر ما في حصاد، ده أمر ما فيش فيه فصال، في حصاد. فلما يتأمل ياخد عبرة بقى ازاي ان في الاخر فعلا يقلب الأشرار في الشر، ازاي انه من الشرير يخرج شر زي ما قال داود لشاول، لا انا مش همد ايد عليك لكن الشر اللي فيك هو اللي هيأذيك، لكن انا ما مدش ايدي عليك، مبدأ روحي صح. البار يتأمل بيتش ياخد عبرة، مش بقى انه انا قاعد مستني بقى الانتقام، لا اخد درس. طب ما هو سلك في الشر، طب بص ما حصلت، شفت النتيجة، لا 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 ما انا بمشيش في سكة الشر، فاخذ عبرة لنفسي. الآية اللي بعدها الآية 13، من يصد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. تحريض على العطاء، احنا سمعنا في الإصحاح 19 من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه، بيكلم على الحاجة الإيجابية في العطاء. لما تدي فقير كأنك اديت قرض لربنا، والقرض تاخده بفوائد فانت الكسبان. ده كان الجانب الإيجابي في العطاء. هنا بقى الجانب السلبي، عشان يحث على العطاء ايه؟ من يسد أذنيه عن صراخ المسكين، واحد مسكين يصرخ لي، طب وانا سديت وداني اجي انا اصرخ لربنا، ربنا كمان ايه سد ودانه. مبادئ ربنا حبايب، الحكم هو بلا رحمة، هي صعبة. طب احنا ليه نحط نفسينا في الجانب الصعب؟ طب ما ناخد الجانب الإيجابي، ده احنا عندنا من كلمة الله وسيلة نستعطف بيها قلب الله ومضمونة 100%، لأنه ده من فم الله. ايه هي؟ ان احنا ما نسدش ودنا عن المسكين، فلما احنا نصرخ ربنا ما يسدش ودنا علينا. لكن انا سديت وداني عن صراخ اخويا، ربنا ما عندوش محبة. القصة الغني والعازة اللي هو 16، قال له يا ابني اذكر انك صفيت خيراتك والعزل البلاي ما كان جنبك، انت بلت مره لسانه بنقطه ميه ما بلتش، طب اشمعنى دلوقتي جاي عايز بقى هو يجي بل لسانك كما فعلت يفعل بيك. من يسد اذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب. الايه اللي بعديها الايه 14، الهديه في الخفاء، في الخفاء مش في العلم مش في الظاهر. تفثأ، تفثأ يعني تخمد تهدئ تسكن، تفثأ الغضب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة، الرشوة بالمفهوم الإيجابي حنفهم دلوقتي، في الحضن يعني برضو في الخفاء مش معلنة قدام الناس، تفثأ السخط الشديد الغضب الشديد. أحسن وسيلة نسكن بها غضب إنسان يدي له هدية من الحكمة. إنسان غضبان وأنا عايز أكسبه بالهدية، إحنا هنا مش بنتكلم رشوة الرشوة هنا اتكلمنا قبل كده، رشوة هنا بمعنى هدية، مش الرشوة بالمعنى الوحش، لأن الرشوة بالمعنى عشان أنا بدي عشان أخد حاجة مش من حقي، بدي عشان أعوض قضاء، لا دي خطية. لكن الرشوة هنا بمعنى هدية، الرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد، زي بالضبط قصة أبونا يعقوب لما بعت ولاده وخدوا حنطة من مصر وحط لهم العدال في الأجوبة بتاعتهم، فلما راحوا هناك بصوا لقوا حط لهم الفضة في فم العدال، هم رايحين واخدين فضة عشان يشتروا بيها، فحمل لهم الشولة، فلما راحوا يفتحوا الشولة في بيوتهم لقوا الفضة محطوطة جوه الشولة، كده يفتكرون ان احنا سرقناهم، خدنا القمح وخبينا الفلوس جوه الشولة. فلما راحوا تاني مرة، فيعقوب علشان يستعطف وجه يوسف ما يعرفش لسه ان هو ابنه، فراح مديهم هدايا، خدوا بلسان وعسل وفستق ولوز عشان يسكنوا غضبه. وفعلا اول ما راح للسيد قال له ابونا بعت لك الهدايا دي، فاللي جايبين هدايا دول يبقى ما سرقوش من المره الاولانيه، فالهديه دي سكنت غضب السيد. فده مبدا حبايب حلو، بس ازاي بندي الهديه؟ لما بيتكلم بقى في الخفاء او في الحضن، يعني نديها بروح للتضاع، نديها بروح الاستعطاف، في سوء تفاهم بيني وبين اخويا، مش رايح بقى في حاجه في تبخط، لا ما مش عايز اخدها، لكن بقدمها بروح فيها لان انا عايز اكسب ود اخويا، عايز ازيل الشر اللي ما بيني وما بين اخويا، فبقدمها في التضاع وبقدمها في الخفاء. ليه في الخفاء؟ نمره واحد عشان ما اديش فرصه للاشرار ان يسيئوا تفسير التصرف دوت، دي نمره واحد. نمرة اتنين بديها في الخفاء ليه؟ عشان ما وصلش رسالة اللي انا بدي له هدية ان انا هأذيك. ما انا لما اجي اديك قدام الكل قال لها انت بتدبر لي قضية بقى، انت عايز تخليهم بعد كده يتهموني ان انا خدت منك حاجة. لا، لكن لما اديها لك في الخفاء انا مش بفضحك، انا مش عايز امسك يعني عليك امر ما، مش بحرجه، مش عايز احط موضع شبهات، ففي الخفاء. يبقى ده فعلا واحد هدفه من الهدية ان انا عايز يصير سلام بيني وبين اخويا. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. بعدها الآية 15، اجراء الحق فرح للصديق. اجراء الحق ان احنا يعني يتم الحكم بالحق بالعدل، ارساء العدل، يعني اجراء الحق فرح للصديق. الإنسان التقي لما يشوف الموضع اللي هو فيه بيحكم بالعدل يفرح، يحبش الظلم. ده معنى. المعنى التاني هو في سلوكه يسلك بالحق حتى ولو كانت فيه خسارة، حتى لو سلوكه بالحق هيجني من وراء خسارة، لأنه واثق أنه في مكسب إلهي. فدائما الصديق يفرح بإرساء الحق. إجراء الحق فرح للصديق. الصديق يزعل لما يشوف فيه حزن، لما يشوف فيه ظلم، يزعل لما يشوف فيه اغتصاب. طيب بقيت الآية، والهلاك لفاعل الإثم. الهلاك اللي هو خيبة الأمل يعني للإنسان الشرير. الشرير بقى لما يشوف الحق بيجرى في الأرض يترعب، تخليه يتعدل. لكن لما الشرير يشوف انه ما فيش حق في الموضع ده، احنا بنشجعه انه هو يتمادى في الايه؟ في الشر. اجراء الحق في عينين البار فرح، طب في عينين الشرير رادع. اجراء الحق فرح للصديق، والهلاك لفاعلي الشر. اخر آية، ليه بيحذر الانسان من انه يسلك في طريق الشر؟ يقول له في الآية 16، الرجل الضال عن طريق المعرفة. الرجل اللي ضل عن طريق المعرفة، عن طريق الحق، عن الطريق الصح، عن الطريق المستقيم، يعني هو كان ماشي في الطريق لكنه ضل. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. يعني ايه يسكن بجماعة الأخيلة؟ هنا في الأرض وفي السماء. هنا في الأرض نمرة واحد، الإنسان اللي كان ماشي في الطريق المستقيم وحاد عنه يسكن بين جماعة الأخيلة. جماعة الأخيلة يعني الحياة تبقى بالنسبة له زي واحد ساكن في وسط أشباح، حياة مش مفرحة، حياة مش مبهجة، يفقد طعم الحياة زي واحد ساكن في, في, في وسط أشباح. الرجل الضال عن طريق المعرفة. فعلا حبيب الإنسان اللي جرب طريق التقوى وحاد عنه ما يعرفش يرتاح، يفضل باستمرار تعبان. شبه الكتاب كلب عاد إلى قيئه وخنزير الحم وخنزير مغتسل لحمقة الطين. اللي جرب طريق البر حبايب ويحيد عنه ما يجدش لذة، ما يجدش فرحة في الحياة. بالتأكيد ما فيش أمان، لكن هو حتى داخله مش فرحان. في مكان يظن أنه لو أنا حدت عن الطريق المستقيم هحصل وحجني، لا 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 لا، يبقى كأنه عايش وسط أشباح. أو ممكن أخدها بقى بالمعنى يسكن بين جماعة الأخيلة، الأخيلة اللي هم الموتى يعني، سكن في وسط ناس حتى وإن كانوا أحياء لكنهم فعلين ربنا خطاة موتى، زي بالضبط الابن الضال اللي لما بعد عن بيت أبوه سكن في وسط الخنازير. لو أنا ماشي في طريق مستقيم وحت هروح أسكن في وسط ناس أتقية؟ لا طبعا، أنا حت عشان أروح أنضم لزمرة أشرار، فأنا بقيت سكن وسط ميتين. حتى ولو لك اسم انك حي لكنك ميت، خيال. ده غير المصير الابدي بقى. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الاخيلة، في الاخر مصيره وسط الاموات. ممكن اخد الايه بقى بمعنى تاني خالص. الانسان اللي كان سالك في الطريق المستقيم، ايه اللي خلاه يحيد عنه انه راح سكن وسط اخيلة؟ انه له معاشرات رضية، انه بدأ يتعرف على ناس وحشين، فهم اللي شجعوه انه يحيد عن طريق الشر. زي ما قال الكتاب، المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.